السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب العلم، وكنا قد وقفنا أثناء قول المصنف رحمه الله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. هكذا الرواية هنا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجا بثوب، أو قال تسجى بثوب، فسلم موسى، فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع، فقال موسى: قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. وبينا ما يتعلق بهذا الحديث من ترجمته وتخريجه ومواضعه في الصحيح وتراجم رواته ومناسبته للباب الذي ذكره فيه المصنف رحمه الله تعالى. وبلغ بنا الكلام إلى أن وصلنا إلى تفسير قوله في مكتل، فحمل حوتا في مكتل فانطلق بقية ليلتهما. المكتل هذا معروف، يعني وعاء معروف مشتهر، يعني له أسماء متعددة الآن عند الناس يختلفون في وصفه. يعني المهم هو شيء يصنع من جلد أو من خوص فيوضع فيه الأشياء، يحمل يعني مثل السبت كده أو القفة عند بعض الناس أو نحو ذلك. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، يعني اليوم كامل وبقية الليلة التي سبقت هذا اليوم. بعض العلماء كان يقول إن هذه العبارة مقلوبة، وإن صواب الرواية هنا أو الصواب يعني بقية يومهما وليلتهما، لأن هما الكلام ده حصل الصبح، هما لما أصبح حصل اللقاء دوت في الصباح يعني، فيكون اللي هما كملوا بقية اليوم، لأن اليوم من الصباح إلى المغرب وبعد كده المغرب إلى الفجر هذا الليلة، فيكون هما أكملا بقية يومهما وليلتهما، ونفس الليلة اللي فيها الصباح هذا في صباحها يعني. فبعضهم يقول كده، يعني يقول إن هو أصل الرواية على هذا الترتيب، على هذا النسق، ويرى فيها قلب في لفظها يعني. وطبعا لا مانع إن يكون هم ساروا الليلة وبقية الليلة واليوم اللي بعده، ما فيش مشكلة يعني، الأمر في ذلك ليس هناك حد جازم بإن هم مشوا فقط يوم وليلة، ممكن يكون يومين وليلة، يعني يوم وليلة واليوم اللي بعده كمان بقية اليوم والليلة، وأخذوا أول اليوم اللي بعده، ما في مشكلة يعني، ليس هناك ما يمنع من أنهما سارا اليومين معا. فلما دخل موسى عليه السلام على الخضر وسلم عليه، قال له الخضر وأن بأرضك السلام. فكأن اللقاء ده كان حصل في مكان عامة من فيه كفار فلا يعرفون سلاما، أو كانت التحية في تلك البلاد بغير السلام، ولهذا تعجب الخضر من إلقاء موسى عليه السلام. عليه السلام ألقى السلام عليه، ولا يعرف أن هذا المكان فيه مسلمون أصلا، هذا مكان كفار وليس فيه تحية السلام منتشرة. فلما فاجأه موسى بقوله السلام عليكم وسلم عليه، قال له الخضر وأن بأرضك السلام. فين السلام؟ من يعرف السلام هذا هنا؟ وطبعا هذا فيه دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى إياه. إذ لو كان الخضر يعرف الغيب لعرف أن هذا موسى عليه السلام وموسى بني إسرائيل، ما كانش سأله وقاله وأن بأرضك السلام، وقال موسى، قال موسى موسى بني إسرائيل، قال نعم موسى بني إسرائيل، فما كانش يعرف. فلو أنه يعلم الغيب فلكان علم هذا دون أن يسأل عنهم. وإذا كان الأنبياء لا يعرفون الغيب فمن دونهم من البشر من باب أولى، فلا يعرف الغيب إلا الله، لا نبي ولا ولي ولا خلاف ذلك إلا بتعليم الله لأنبيائه. قال فانطلق يمشيان، يعني موسى والخضر عليهما السلام. وطبعا كان مع موسى فتاة يوشع بن نون، لكن لم يذكر هنا، لأن في العادة لما يذكر أصحاب المقصودين بالذكر، المقصود هنا في هذه الحكاية كلها موسى والخضر. وفي العادة لما يذكر الكبار بيلغى ذكر الأتباع، يعني مثلا يقال وقد التقى الرئيس فلان بالرئيس فلان، بيقولوا كده دايما في الأخبار، بس أكيد الرئيسين مش كانوا لوحديهم، ده أكيد معاهم كل رئيس معه حاشيته ومعه وزراءه ومعه بعض رجالات دولته، لكن لا يذكر هذا في الغالب، إنما يكتفى بذكر الكبار أكبر الموجودين يعني، والباقية تبع لهما. ده هذا على إيه؟ على فرض أنه ظل معهم إلى آخر القصة يعني. فانطلق يمشيان يعني، فإلى أن وصلوا إلى كانوا يمشيان بغير سفينة، فإلى أن وجدوا سفينة فكلموهم. هنا ذكر الضمير بالجمع، كان السابق يقول يمشيان، كان موسى والخضر، هنا أدخل معهم يوشع ابن نون وفتى موسى عليه السلام، لأن هذا المقام مقام يدخل في مثله التابع. الكلام والمفاوضة هذه الكبار في الغالب يعني يتكلمون فيها، لكن يقدم في مثل هذا الأتباع، هم يتفاوضوا ويتكلموا، يجي الكبار في الاخر يصدقوا على هذا الكلام، او اذا احتاجوا اليهم يدخلون يتكلمون من باب الايه الشفاعه والتاكيد يعني. فذكره هنا مناسب، ذكره هنا وابراز وجوده ان كان الجمع هذا على اصله، والا فقد يكون الجمع هذا يراد به موسى والخضر فقط من باب التكريم لهم والتعظيم، وانه يجوز ان هو يطلق الايه عن ان بعضهم يقول ان اقل الجمع اثنان يعني. فحملوهما يعني، حتى لو كان خضر لو كان معهم يوشع اثناء المفاوضه فانه لم يركب معهم، والظاهر ان هذا كان اخر العهد به لانه لم يات له ذكر طول القصه بعد ذلك. فيبدو ان هو انتهى به الامر إن هو الى انه اوصل موسى عليه السلام الى الخضر وانتهت المهمه ورجع يوشع الى حيث كان، لانه لم يات له ذكر بعد ذلك طول القصه. فلما ركبوا في السفينه جاء عصفور فوقف على حرف السفينه ونقر في البحر نقره او نقرتين، فقال الخضر لموسى عليه السلام في ضمن ما قاله: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. العلماء وقفوا عند هذه العبارة لأنها عبارة مشكلة شوية، قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فقالوا إن مستحيل يكون هذا الكلام على ظاهره، وإن هذه العبارة: ما نقص علمي وعلم ما نقص علمي وعلمك إلا كما من علم الله إلا كما نقص أو ما إلا كما نقره هذا العصفور من البحر، إن هذا الكلام ليس على ظاهر، لأن علم الله لا ينقص أصلا شيئا، فما ينفعش إن هو يكون هناك نقص فيه. فهو إزاي يقول ما نقص علمي وعلمك من علم الله؟ يعني في نقص هو يثبت نقصا، لكن هذا النقص أبدا غير حاصل. فعندما يحصل الأمر كذلك ويكون اللفظ المذكور في بعض الأخبار أو الروايات من المستحيل ومن لا يمكن أن يكون مقصودا، فالعلماء يفزعون إلى التأويل في مثل هذا، ويكون قطعا هذا الكلام كلام مؤول ليس على ظاهره، لا يراد به ظاهره يعني، ما يراد به معنى آخر، تمام؟ فهذا فيه شيء من المجاز. فبعضهم يقول إن معناه لم يأخذ، لم ينقص يعني، لم يأخذ هذا العصفور، لم 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 لم, لم, لم ينقص يعني، يقول إنه لم نأخذ من علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا العصفور. فيكون التشبيه هنا واقع على المأخوذ، على الآخذ عفوا، إن أخذنا أخذي وأخذك من علم الله تعالى وما حصلناه من العلم مثلهم مثل ما حصل هذا العصفور من البحر. فالكلام على قدر ما يحصله العصفور، وتشبيه ما حصله موسى والخضر على سعة علمهما وما وهبهما الله من العلم الذي ليس في الدنيا يومئذ فوقهما أحد، دول أعلم اثنين يومئذ في الأرض، موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. فبعايز يقول له ان العلم اللي عندك الكتير دوت والعلم اللي عندي الكتير برضه دوت كله بالنسبه نسبته الى علم الله تعالى كما اخذ هذا العصفور، كهذه النقاط التي التقطها العصفور من هذا البحر، ما عساه يكون قد التقط العصفور ياخذ كم لتر يعني، ولا حتى محصل عشر ولا واحد على مئة من اللتر، ما فيش، ده نقاط، واخذ نقطتين ولا حاجه، فنقطتين مقابل البحر الخضم هذا يطلعوا كام يعني؟ ولا حاجه. فعايز يوصل له يقول له احنا بنتكلم الان في تشبيه ما عندي وما عندك بما عند الله من العلم، لكن ما فيش نقص في علم الله. فعبارة ما نقص علمي وعلمك هذا على سبيل المجاز، والمقصود إن ما أخذته أنا وأنت من علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر فقط، دون التعرض لما عند الله تعالى، فإنه لا ينقص أبدا، فإنه لا ينقص أبدا. والرواية جاءت في عند البخاري من في جاءت في رواية ابن جريج بلفظ آخر أحسن سياقا من هذا اللفظ الذي معنا وأبعد عن الإشكال، وهو قوله: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقار. وهذا هذا كلام واضح كما قلنا منذ قليل، صار التشبيه تشبيه المأخوذ قدر العلم الذي حصله موسى وحصله الخضر، هما أعلم الخلق بالنسبة إلى علم الله قياسا به يعني كما أخذ ذلك العصفور من البحر. ولعل هذا هو أنسب تأويل، لأن الأحاديث يفسر بعضها ببعض، الحديث والألفاظ النبوية يفسر بعضها ببعض، إن ثبت أن هذا اللفظ يعني من قوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الرواية بالمعنى من الراوي، يعني يقع أحيانا الرواية بالمعنى في بعض الألفاظ يعني، فإذا جرى مثل ذلك فيفسر أفضل ما يفسر به اللفظ المشكل بلفظ آخر خال من الإشكال. وقد جاء هذا كما قلنا في رواية ابن جريج، قال: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. فيكون التشبيه كما قلنا هو تشبيه للجزء العلم الذي حصلوه بما حصله هذا العصفور، ولا علاقة لها بالعلم الإلهي جل في علاه، فإنه لا ينقص طبعا. طبعا في هذه القصة فوائد كثيرة ذكرها العلماء، ولعلنا وقفنا على بعضها سابقا ونقف على بعض آخر فيما يأتي من مواضع، وقد ساقها البخاري في مواضع متعددة. من أهم هذه الحكم التي فيها أن الله يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء، هذا كما هو نص القرطبي، يعني كلام القرطبي بيقول كده، بما مما وأن الله يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة أحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم. فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر، الواحد ممكن يشوف حاجة ولا يدرك ما وراءها من الحكم الإلهية، لأن عقل الإنسان بالفعل قاصر، ولا يدرك إلا لا يقف إلا على ما أدركه، له حد يقف عنده، بعد هذا خلاص تأتيه العقول، فكيف يطلب الإنسان ما وراء ذلك؟ يعني ما عندوش الأداة، العقل البشري غير مهيئ أن هو يدرك ما وراء الظاهر لهم أو المحسوس أو الذي يمكن أن يستنبطه من ذلك المحسوس، ثم ينتهي يقف علم الخلائق عند حد قد رسمه الله لهم، ما فيش حد يقدر يوصل بعد كده الحاجة، ما عندوش أداة لذلك. تمام، مثل العين الآن التي عند الخلق، العيون دي لها حد معين ترى ما يقابلها، لازم يكون المرء هذا مقابل لها فتشوفه، لكن ما كان مسترا عنها مش ممكن تشوفه، ما تشتغلش، ما لهاش هنا شغل، هي أداة لحد مع معين مرسوم، يعني ما فيش بعد كده، مش ممكن إطلاقا واحد يزعم أنه يرى ما وراء الحائط، هذا يكون كذاب قطعا، إن هذه العين غير مؤهلة لهذا. فكذلك هذا العقل له حد المشاهدات والاستنباطات التي يمكن أن يبني هذا قياسا على ذاك واعتبارا بهذا أو يراه فقط، ده آخر حدود شغله يعني، وبعد كذا يحتاج إلى النقل، لازم يجي له النقل الإلهي بقى، الوحي يقول له إيه اللي بعد الحيطة دي وإيه اللي فوق فما جاش الوحي يقول له الأسرار مش هيعرفها لوحده أبدا طبعا، ولهذا تتيه العقول ومن هذه المسائل الضخام التي تتيه فيها العقول مسألة القدر، تقدير الله للأمور، وإن إزاي ده كده وده كده وليه ده هيتعذب على كده، والحكاية دي كلها حكاية كبيرة جدا وتهب فيها عقول كثير من الخلق، وهي سر من أسرار الله تعالى، ما أطلع عليه أحدا قط، القدر سر الله عز وجل، فما تطمعش انك توصل فيه الحاجه، انت تسلم وترضى وخلاص، وتجيبها ايه من قصرها زي ما بيقولوا، يعني انك اذا اردت ان تتوسع في هذا انقلب عليك الامر وافسدت دينك ودنياك. فده اعظم ما يستفاد منه. فموسى عليه السلام وهو نبي من اولي العزم من اكابر الانبياء، هو رئيس انبياء بني اسرائيل كلهم بعد هذا على ملته، ومع ذلك كان تعجل في مسائله لم يدرك سرها، وحكم على ظاهرها، الظاهر بتاعها ما يمشيش خالص، يعني ايه واحد الناس اكرموه واركبوه معهم في سفيناتهم بغير نول مجانا يعني، وفي الاخر يكسر لهم السفينه عشان يغرقهم، ده كلام على ظاهر الشرع ما يمشيش، كلام ما ينفعش، وموسى عليه السلام رجل ذو مروءه فما يقدرش يوافق على حاجه زي كده، فانكر فورا على الخطر، قال له بتعمل ايه دوت؟ الناس اركبونا مجانا بدل ما نكرمهم نكسر لهم السفينه؟ ثم هو ده منتهى علمه الظاهر له من الامر، لكن ما يعرفش ان في سر ما اطلع الله عليه الى الخضر، فلذلك هو يتصرف على هذا السر الالهي الذي بعثه الله الذي علمه الله اياه، فلما لم يعلم موسى تكلم موسى على وفق ما راى وعلى قدر علمه، ما توسع ما يقدرش يجيب اكثر من كده. تمام، فالاسرار الالهيه فيما لا يمكن للمرء ان يدركه ينبغي ان يسلم به، ينبغي أن هذا الحديث يفيدنا في ذلك، يفيد في وجوب التسليم والرضا بقدر الله عز وجل، إذا لم يدرك المرء سر ذلك فينبغي أن يسلم، أكيد في سر وحكمة عظيمة لكن لا يدركها عقله الآن، فيصبر على ذلك ويرضى يسلم حتى يبين الله له ذلك إذا شاء بفضله وكرمه ومنته. الإمام القرطبي ذكر بعد هذا مسألتين يقع فيهما غلط كبير جدا، نبهنا على بعضهما سريعا في اللقاء الماضي ونزيده الآن تنبيها، هو قال وننبه هنا على مغلطتين، مسألتين يقع فيهما الغلط والإشكال. الأولى، وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى، بعض الجهلة تصور من هذه القصة عشان الخضر يعرف كم مسألة أكثر من موسى عليه السلام، وموسى ما كانش يعرفهم، يبقى الخضر أعلم من موسى، هي ما تحسبش كده خالص طبعا. تمام، وهذا انما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصه، ده اللي هو مش شايف في هذه المساله الا هذا الموقف فقط، ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرساله، والخضر عليه السلام اما نبي واما ولي، لم يكن رسولا بالاتفاق، الخضر عليه السلام هو اما رأي الجمهور أنه هو نبي، وبعضهم يقول ولي، وأيا ما كان فالرسول أعلى من الولي والنبي، أفضل منهما. فهو موسى مخصوص بالرسالة، والخضر على أحسن الأحوال نبي، وهذا رأي الجمهور. وموسى مخصوص بسماع كلام الله تعالى وإعطائه التوراة، فيها علم كل شيء، وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته، مخاطبون بحكم نبوته، حتى عيسى عليه السلام. فطبعا الرجل يعني ذو مقام عالم من الأنبياء، ده نبي من أولي العزم، من أكابر الأنبياء، من أشهرهم وأكرمهم على الله عز وجل. فلا يمكن أن هو يكون الخضر وهو دونه في كل هذه المراتب أفضل منه. وكونه يعلم بعض المسائل هذا مش فيصل ولا حكم، إنما هو أعلم منه بهذه المسائل فقط، لكن ما دون ذلك من الفضل ده شيء. ثم الفضل حاجة والعلم حاجة، الأفضلية غير الأعلمية، كمان عند العلماء يفرقون بين هذا وذاك، فيجعلون الأفضلية هذه أوسع شوية. ممكن يكون الفضل بغير العلم، يكون في العلم متساوي مع غيره لكنه أفضل بخصال أخرى كثيرة، والعلم مش هو الفضل كله، قد يكون أعلم الناس لكنه إنسان عنده مشاكل، إنسان يفعل أفعالا رديئة، ليس عنده خلق حسن، ليس من ذوي المروءة، وهو من أعلم الناس. فالعلم هذا شيء يحصل، وممكن يلتقي معه قلة الدين، ممكن يكون عالم وعندوش دين، ماشي، تحصل كتير قوي عندكم. بلعام ابن باعوراء هو اللي ربنا أعطاه علمه اسمه الأعظم، ومع ذلك انقلب على عقبه، وجماعات ترونها كثيرا عندهم علم وافر لكن ما عندهمش دين، وما عندهمش يعني خلق، ممكن يكون عالم وخلقه سيء جدا، فده مش يبقى أفضل الناس ولا حاجة. فالعلم دي حاجة والأفضلية حاجة تانية خالص، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. فخضر قد يكون أعلم من موسى في مسائل، لكن هذا لا يستدعي أنه أفضل من موسى، وموسى عنده من صفات الأفضلية ما يفوق الخضر عليهما السلام، تمام. والخضر كما يقول: وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق، والرسول أفضل من نبي ليس برسول. ولو تنزلنا على أنه رسول، لو قلنا جدلا أن الخضر رسول، فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر، فهو أفضل. وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل، وموسى أفضلهم على جميعا على الإطلاق، تمام. طب لو قلنا بالقول الثاني الضعيف أن الخضر ولي، فما فيش كلام بقى خالص، فإلا شك أن الرسول أفضل من الولي بلا كلام، هذا أمر مقطوع به عقلا ونقلا، والصائر إلى خلافه كافر، يعتقد أن الولي خير من النبي، هذا كافر، هذا زنديق الكافر، لأنه هذا يبطل الشريعة كلها. طيب لما هو كده إيه اللي حصل دوت؟ هذا الذي حصل مع موسى اختبار وامتحان لموسى عليه السلام، وعبرة له، وعتب من الله عليه فقط، كما جاء في سياق الحديث: فعتب الله عليه وعلمه على يد بعض الناس، اللي هو قال له إن عندنا عبدا هو أعلم منك، تمام. وخضر قال له، قال له: أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. فهو أعلى منه إذن في مسائل، وموسى أعلى منه في مسائل، وكما قلنا المجموع في الآخر إذا حسبت نقاط الأفضلية فموسى يفوق في ذلك، وده باتفاق بين أهل العلم. قلنا برضو سابقا النقطة الثانية اللي بعلي القرطبي، إن هو ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى هذه النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم، ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر، فإنه استغنى بما تجلى أو ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى. طبعا هذا القول كما يقول الخطيب هذا زندقة وكفر، اللي يقول كده هذا واقع في هذه الإشكالات، لأنه إنكار لما علم من الشرع، فإن الله أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال جل في علاه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى. وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على هذا، فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه جل في علاه يعني غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. ده كلام الإمام القرطبي. قال وهي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا، لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه الذي يقع فيه حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حالة الكتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه نبوة، خاصة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. ده برضو بقى هذا اللي بيقول أنا بأخذ عن ربنا مباشرة، ده كأنه بقى نبي، إنه بيجي الآن نفث في الروح، في الروح بيعرف كده، بيقولوا إلهام ووحي يعني إلهي بصورة من صور الوحي، وصور الوحي كثيرة كما ذكر العلماء من ضمنها النفث في الروع هذا. تمام. وقد قال بعضهم إن أنا لا أخذ عن الموتى وإنما أخذ عن الحي الذي لا يموت، وكذا كان آخر يقول أنا أخذ عن قلبي عن ربي، كان يقول لي أحد أنتم علمكم ميت عن ميت، حدثنا فلان عن فلان، كلهم أموات، لكن أنا أخذه عن قلبي عن ربي فهو حي عن حي. هذا كلام، هذا كله كلام سفسطة وكلام فارغ يعني لا قيمة له عند التحقيق، وإنما هو باب دخل منه الشيطان على بعض ضعاف العقول فأزلهم عن الطريق وأوقعهم في المنكرات والزندقة بهذه الدعاوى الخطيرة التي نزه الله تعالى عنها أهل الحق جميعا. ثم ذكر البخاري بعد ذلك قال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث البخاري رواه في مواضع من صحيحه، وكذا رواه مسلم أيضا، فقد رواه البخاري في غير هذا الموضع في كتاب الجهاد من حديث سليمان بن حرب عن شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري. دي متابعة عالية شوية، لأن احنا هنا الحديث عندنا من حديث عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل، هذا عن عمرو عن أبي وائل، فعمر تابع منصورا عن أبي وائل هنا في هذه الرواية عند البخاري. ورواه كذلك أيضا البخاري في كتاب فرض الخمس من حديث محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن عمر عن أبي وائل، دي متابعة للرواية السابقة، فالحديث إذن معروف عن من حديث أبي وائل ثابت من غير طريق. ورواه كذلك أيضا في صحيحه من في كتاب التوحيد من حديث محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل وعن أبي موسى، وهنا هو كمان الأعمش تابع منصورا، ومنصور وعمر والأعمش كلهم عن أبي وائل، فالحديث إذن مشهور عن أبي وائل. وروى مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة من حديث محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل. هذا الإسناد سبق معنا بعضه في صحيح البخاري كله من طريق غندر يعني. وكذلك رواه مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق اللي هو أبو وائل عن أبي موسى. ورواه كذلك أيضا مسلم في الصحيح من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى. ورواه أخيرا ده اللي يهمنا أوي دلوقتي الموضوع ده بالذات من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى، وهذا متابعة لطريقنا الأول هذا في البخاري. في البخاري أول موضع في البخاري بيروي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل، والموضع اللي في مسلم آخر موضع في مسلم من طريق إسحاق بن راهوية عن جرير عن منصور عن أبي وائل. فهنا إسحاق تابع عثمان، هما الاثنين عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوية كلاهما يرويانه عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى، وإن الحديث أصلا مشتهر جدا عن أبي وائل يرويه عنه ناس كثيرون من الأكابر الأعمش ومنصور وعمر بن مرة وجماعة يعني، فما فيش فيه إشكال. وأنا هقول أنا قلت كده ليه دلوقتي. الإمام البخاري في أول موضع في كتابه بيرويه من حديث عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي اللي هو عثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن شهاب ثقة حافظ شهير، أحد مشاهير الحفاظ يعني، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة. والعيلة دي أصلا عيلة كلها محدثين يعني، هم العائلة دي كلها محدثين، الأولاد وأبوهم وجدهم كلهم أهل حديث. لكن عثمان مع كونه ثقة حافظا شهيرا كان له أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن، حتى ينقلون عنه كده أشياء في تصحيفات وكده يعني، لعلها تثبت أو لا تثبت، يقولون هو كان فيه عنده مشكلة ما كانش حافظ القرآن، بس هو كان حافظ السنة وما فيش ارتباط. ممكن ما يكونش حافظ القرآن بس حافظ الأحاديث، ما فيش مشكلة في دي خالص، بس يقول أنه كان لي أوهام، حتى لو كان لي بعض الأوهام بس هو رجل كان ثقة حافظا، ولا شك أن أوهامه يسيرة بالنسبة إلى ما كان يحفظ، ولهذا هو حصل رتبة الإيه؟ رتبة الثقة والحفظ، فيقال فيه ثقة حافظ، ودي من أعلى درجات التوثيق. كان له أوهام ده لا يعني أن هو نزل عن ذلك، إنما القضية في مثل هذا أن يحترز أن يكون الحديث الذي معنا من أوهامه. لما يقولون عن كما قلنا مرارا، لما يقولون فلان ثقة له أوهام، له مناكير، صدوق له مناكير، صدوق له أوهام، يغلط يخطئ، مفيش مشكلة، ده لا يعني أن كل حديثه غلط، لا ما يتقالش فيه كده خالص، إنما يعني أنه هو في الأعم الأغلب مستقيم وعنده أخطاء وعنده مناكير وعنده أوهام. طب نعمل ايه مع ده؟ هو ده التصرف معه، ان هو يتاكد الناظر في حديث من حديثه ان هذا ليس من اوهامه، وانه ليس من اخطائه، وانه من صحيح حديثه. فاذا بلغ ذلك فقد انتهى الامر، خلاص قضي. طب نعرف ازاي ان هذا الحديث ليس من اوهام هذا الراوي او ليس من اخطائه؟ ما هو له اوهام وله اخطاء، وقد يكون ده منها. اولا في الغالب العلماء لما بيقولوا كده بيبقوا قايلين احاديث الغلط ديت، هتجد ان هم نصوا على هذه الاحاديث عاده أو 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 كثيرا منها يعني، هتلاقيهم ذكروها في كتب التي ترجمت له، أو في بعض كتب العلل القديمة أو كتب السؤالات، هتلاقيهم ذكروا إنه مما ينكر عليه حديث كذا وكذا، والرواية عن فلان فيها مشكلة، هو ده اللي قصدهم بيه يخطئ أو يهم أو كذا. تجد هناك يعني أساس هذا الكلام إنه هو عنده روايات فيها المشكلة دي، تمام. فأنت تتأكد من هذا، تتأكد إن هذا الحديث ليس من ضعيف حديث الرجل، إن هم ما نصوش على كونه منه أولا. طيب ثانيا، إن تجد أن الثقات يروون هذا الحديث ويتابعونه بلا إشكال، الحديث حديث معروف أصلا مش خطأ، خطأ منه يعني هو في الغالب الشيخ بتاعه لم يروي هذا الحديث، لما يكون أخطأ على الشيخ، لو مثلا قلنا أن عثمان هنا أخطأ على جرير بن عبد الحميد وأن ده وهم من أوهام عثمان، معنى هذا الكلام أن جرير لا يروي هذا الحديث أصلا، ما العثمان ده غلط في إيه؟ عثمان غلط أن هو روى عن جرير حديثا ليس من حديث شيخه جرير، لخبط مثلا دخل حاجة في حاجة، أو هو كان ملخبط وقال أي اسم كده والسلام جاء على باله. فلما نيجي نبحث ونلاقي أن في ناس من الثقات رووه عن جرير بنفس طريق عثمان، يبقى عثمان هنا ما غلطش. ليه؟ لأنه قد تابعه الثقات، حديث ده معروف عند أصحابه، حديث مشهور عند أقرانه وعند أصحابه، ومحدش طعن في سماع هذا الحديث من شيخه، وقال أنه هو مثلا يعني وهم في رواية عنه إنما سرقه من فلان، ولا مفيش مشكلة في دي خالص. يبقى كون الحديث معروف عن ذلك الشيخ هذا مما يجعل الايه ان يستبعد ان يكون ده غلط من الراوي، يعني حديث معروف. لكن لما نلاقي حديث واحد لا يرويه في الدنيا الا هذا الرجل، والناس كلها لا تروي عن واحد تاني، ويقولوا له اوهام، يبقى اكيد ده من اوهامه. يعني ما يجي مثلا تلاقي مثلا الدنيا كلها بتروي الحديث دوت، وليكن مثلا من حديث الزهري، تمام، كل العالم بيروي من طريق الزهري، ويجي واحد بس يقول له أوهام ويرويه من طريق عمرو بن دينار، ساعتها تخاف تقف، لأن إذا كان الناس كلها بتروي عن الزهري وده حديث الزهري، واحد بس يقول له أوهام وله أخطاء ويخطئ ومش عارف ايه، رواه عن عمرو بن دينار وخلف الدنيا دي كلها، يبقى أكيد ده من أوهام، ونسبة 90% من أوهام، وتقف هنا وتخاف تحتحذر في هذا الطريق. لكن الحديث حديث الزهري، والناس تروي عن الزهري، والرجل يروي عن الزهري، وليس في هناك إشكال في رواياته عن الزهري، ويروي عن الزهري ويروي غيره مثله نفس حديث عن الزهري، المشكلة فين؟ إيه اللي خليه ترد حديثه هنا؟ فيش أي شيء من يدعو لذلك أصلا، إلا أن ينص إمام ويقول لك أنه قد أخطأ في هذا الحديث كده، بقى مخصوص ده جاي له مخصوص بقى دوت، يقول لك أي نعم هو راجل كويس وكل حاجة، بس في الحديث ده بالذات هو ما سمعوش من الزهري، بقى كان في مشكلة وكذا، ويقول لك حكاية تدلك على أنه لم يروه على وجه الصواب هنا، عندئذ خلاص. طيب الكلام ده موجود في هذا الحديث أو في مثله، ده اللي احنا بنقوله دائما، أن رواية الإمام البخاري ورواية الإمام مسلم عن أي راو فيه أي كلام إنما ما يرويه عنه خارج عن ذلك الكلام. هم ينتقون من أحاديث الضعاف، لو روى حتى نروي فيه الأصل فيه أنه ضعيف فإنه ينتقي منه صحيح حديث، فهو مش ما الضعيف مش كل حديثه غلط وكذب يعني، لا، في أحاديث بيصيب فيها لكن الغالب عليه الضعف واستقى، مش كل أحاديثه صدق كلها صدق بس في حديث بيغلط فيها، إنما العبرة بالأعم الأغلب، الراوي بياخد الدرجة بتاعته على الأعم الأغلب، على النسبة الغالبة من حديثه، ما مش هي مش يعني مش ما فيش ولا غلطة عند الراوي الحافظ، لا، عندهم كلهم كل الناس تخطئ، ومن ذا الذي لا يخطئ، ده بشر، لكن عبرة إن المكثر من الضبط هذا اللي هو الثقة الحافظ خطأ نادر ومعروف، لما بيغلطوا بعارفينه كويس، إن راجل معروف إنه أخطأ في حديث وثلاثة وأربعة ومعروفين بالاسم يعني، فمش هتلاقي له حديث كده غلط ما حدش عارفه، لا ما بيحصلش ده خالص يعني، فالأمر يعني محكوم ومعروف وكل حاجة. فالإمام البخاري روى هنا عن عثمان بن أبي شيبة، وحتى لو كان عثمان فيه بعض كلام فهذا كلام لا يزحزحه عن رتبة الثقة أصلا، وهذا الحديث قد رواه مسلم من حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية الإمام الكبير الثبت الحافظ الجليل، وقد شارك عثمان بن أبي شيبة في هذا الحديث عن جرير بن عبد الحميد، فذهب ما يخشى من الإشكال عند عثمان بن أبي شيبة. وإذا نظرت في أي حديث في الغالب يعني تسعد نسبة كبيرة جدا فيه راوي فيه، كانت تجد أن الأئمة تجد أن هذا الحديث له متابعات وله شواهد كثيرة، ولا يكون إطلاقا فيه إشكال عند البخاري ولا عند مسلم، وده من واقع الاستقراء مش مجرد كلام يعني، واللي مش شاف هذا الكلام صح يطلع حاجة على عكس هذا الكلام يعني، ما يقولش المشكلة في كثير من يطعن في الصحاح يطعن باحتمالات عقلية، يقول لك ان ده بشر ويخطئ ويصيب، طب ماشي انا معاك، واحنا الان احنا نسلم بكل هذا، لكن انا بقول ان كل بني ادم خطاء ويحتمل ان ده حرامي، انا بقول عليك انت هو ايها الطاعن احتمال تبقى حرامي واحتمال تبقى قاتل واحتمال تبقى زاني وكل حاجه، مش انت بشر ويقع منك كل هذا، ولا انت معصوم مش معصوم وانا معصوم، ممكن كل ده يقع مني ومنك عادي جدا، بس ما ينفعش ان انا اتهمك بشيء من هذا الا بدليل بس. فبتقول البخاري بيخطئ، انا بقول لك اي نعم بيخطئ، البخاري بشر يا اخي، هو ملك مش ملك كريم، ده بشر وبيخطئ وما فيش اشكال، انا معك ومش معصوم وكل حاجه وعنده كل اللي انت عايز تقوله قوله، بس ارجوك لما تيجي تطعن فيه وتقول ان عنده غلط قول لي غلط ليه بس، قول لي غلط في دي واقم على هذا الحجه التي يثبت بها مثل هذا الخطا، والا انا اقول عليك انت راجل حرامي وما تقوليش ليه، اقول لك انا والله انت مش ده بشر ولا انت معصوم، بشر يعني ممكن تكون حرامي وتبقى نصاب تبقى كل حاجه، طيب خلاص اذا اقول اللي انا عايزه بقى، مفيش حاجه اسمها كده، ده عبس، هذا عبس وفوضى ولا يرضى بها الا شخص مضطرب العقل، لكن العقل يقول ان انت ايها العاقل لتزعم العقل والحنكه انك انت ابو الفهيم يعني وانت افهم خلق الله وانت لست كذلك قطعا يعني، لما تيجي تقول في خطا في صف في الاحاديث وفي احاديث مغلوطه واحاديث مضروبه واحاديث مش عارف ايه، لو سمحت حاتهم واحد واحد كده وتعالى نتكلم فيهم وقول لي ازاي وقع الخطا فيهم واثبت الخطا، ان افعلت ذلك نسلم لك، والا فكلامك عبث لا يستطيع ان لا يعرض عنه اي انسان، هو يتهم ويقول اي حاجه في اي حد من غير لا ايه لا اثبات ولا بتاع، تبقى بقى هيصه وهرجله يعني، تبقاش دي اطلاقا يعني طريقه، وطبعا غالب ان الجماعه اللي عندهم لا علم ولا بتاع هم بيهرجلوا فعلا يعني، بس هرجله منظمه شويه. الامام البخاري بيروي هذا الحديث عن عثمان بن شيبة عن قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير هو ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضي الري ايضا، ثقه صحيح الكتاب، قيل كان في اخر عمره يهم من حفظه، يعني لما يحدث من حفظه قد يقع له وهم في آخر عمره، لكن الرجل كتابه صحيح، والعادة أن المحدثين كانوا يحدثون من كتبهم، حتى الحفاظ منهم، لأن الحفاظ منهم الأصل أنه بيحدث من أصل كتابه، والرجل صحيح الكتاب ليس عليه إشكال في هذا إطلاقا. وجرير رويه عن منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي الثقة الثبت الإمام الجليل منصور بن المعتمر، ومنصور بيروي عن شقيق ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي الثقة المخضرم، مات في أيام عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة، كان معمرا يعني. وأبو وائل الإمام الشهير هذا بيرويه عن سيدنا أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري الصحابي الشهير، أمره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين يوم صفين وما سنة 50 وقيل بعدها بيسير. أبو موسى بيقول في هذا الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. هذا الرجل جاء في بعض الروايات في رواية غندر قال أعرابي، قال أعرابي، اللي وقعت من القصة هذه أعرابي، هذا الرجل أعرابي. وهذا يدلك على ما خطأ ما وقع في بعض الروايات كما عند الطبراني من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه أنه قال يا رسول الله، فجعل صاحب القصة أبا موسى الأشعري نفسه، وهذا غلط يدل على غلطه، كون ما جاء في رواية غندر قال أعرابي، وأبو موسى ليس أعرابيا حتى يقول هذا عن نفسه. هو نعم ممكن الراوي يبهم نفسه، يعني ممكن تلا مثلا أبي ذر يقول قال رجل، ويكون هو الرجل اللي قال القصة دي، فيبهم الراوي نفسه، وهذا يقع يعني بطرق كثيرة ومفيش فيه إشكال. لكن ما ينفعش يبهم نفسه وراوي ثاني يقول قال أعرابي، لأن أبو موسى ليس أعرابيا. لكن هذا الأعرابي المذكور في هذا الحديث يمكن أن يكون هو لاحق ابن ضميرة، وحديثه عند أبي موسى المديني في الصحابة كما يقول الحافظ من طريق عفير بن معدان عن قال سمعت لاحق ابن ضميرة الباهلية قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر فقال لا شيء له. الحديث سيأتي، وفي إسناده ضعف. ويقول روينا في فوائد أبي بكر بن أبي الحديد من إسناد ضعيف عن معاذ أنه قال يا رسول الله كل بني سلمة يقاتل، فمنهم من يقاتل رياء إلى آخر الحديث. فلو صح هذا الحديث وهو كما قلنا في إسناده ضعف لاحتمل أن يكون معاذ أيضا ممن سأل هذا السؤال، لا مانع، والظاهر أن هذه الواقعة تكررت وأنه كذا واحد سأل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا يمتنع أن يكون السائل في حديثنا أبو موسى الأشعري، لأن أبو موسى قد قال أعرابي، وأبو موسى ليس أعرابيا حتى يكون هو صاحب هذه القصة. سئل مثلا رجل يقاتل للمغنم، ليغنم يعني عشان الفلوس والجواري والحاجات دي يعني والسبايا وكده، والرجل يقاتل للذكر ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة، ودي رواية الأعمش عن أبي وائل في الصحيح في آخر الصحيح قال ويقاتل شجاعة، هي شجاعة يعني للذكر أي يذكر بالشجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانهم، وفي رواية الأعمش يقاتل رياء. طب إيه الفرق بين الاثنين، بين للذكر وليرى مكانه أو ليرى الناس مكانه؟ يعني طبعا زي ما قلنا رواية الأعمش الرواية الأولى للذكر يعني ليذكر الناس أنه ليذكر بين الناس أنه شجاع، والثانية ليرى الناس مكانه فهذا رياء. فمرجع الأولى اللي هي بتاعة الشجاعة دي إلى السمعة، هنا التسميع عايز الناس تتكلم عنه ويقال عنه شجاع وكده يعني، والثانية مردها إلى الرياء، إلى الرياء، وكلاهما التسميع والرياء مذموم يعني. وزاد في رواية منصور عن الأعمش والأعمش يقاتل حمية، أي يقاتل حمية لأجل لمن يقاتل عنه يعني من أجل من أهل أو عشيرة أو قبيلة أو نحو ذلك يعني. وزاد في رواية منصور وغضبا، أي لأجل حظ نفسه رايح يأخذ حق نفسه يعني. فالحاصل من كل الروايات وطرقها أن القتال يقع بسبب 5 أشياء: طلب المغنم الغنيمة، وإظهار الشجاعة اللي هو ليذكر، والرياء ليرى مكانه، والحمية لقبيلة أو لصاحب أو لأحد، والغضب لنفسه. وكل من هذه 5 يتناوله المدح والذم، فلهذا لم يجبه صلى بجواب إثبات أو نفي، مش قاله نعم أو لا ما ردش على الكلام ده كله، لأن كل هذه المسائل تحتمل المدح والذم. فلو قاله نعم في كله في سبيل الله أو كله كده كويس هيبقى أدخل فيه ما ليس بحسن، لأنه كما قلنا كل صفة من هذه أو هذه الأسباب 5 كلها يحتمل الحق والباطل، فلا يصح أنه تمدح بإطلاق أو تذم بإطلاق، ولهذا الإنسان لم يجبه بنعم ولا بلا. قال وما رفع إليه رأسه، الإنسان فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، وده هو محل الشاهد من الخبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الراجل واقف وصاره بيكلمه ونبي كان قاعد، وليس في ذلك محظور، لأنه ليس مما يحب، ليس داخلا في قوله من أحب أن يتمثل له الناس قياما فتبقى مقعده من النار، هذا ليس من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب أن يقف على رأسه، لكن وافق ذلك الموقف، وهذا حصل، هذا يعني هكذا اتفق يعني، ما كانش مرتب لهذا، رجل وقف دخل واقفا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فالنبي لما كان بيرد عليه رفع رأسه وكلمه، فما قالوش اقعد ولا الراجل قعد، ما فيش مشكلة في هذا، لأن هذا ليس مما جاء النهي عنه في الوقوف على رؤوس الناس بقصد وبقصد حب ذلك، ان يكون الشخص الجالس هذا يحب الناس تقف كده كلها قدامه وهو قاعد، فده الذي هو محظور. لكن لو وقع هذا اتفاق بلا قصد وبلا ترتيب، خاصه من طالب مع الشيخ ونحو ذلك، فالامر في ذلك يعني جائز، ليس داخلا في حيز النهي. فنسأل أجابه بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الجواب المجمل، لأن كل حاجة من الحاجات دي ممكن تمشي، يعني ممكن يكون قتاله الأصل لوجه الله تعالى ليعلي كلمة الدين، ثم ينضم إليه عرضا بعض هذه الصفات بقصد حسن فلا يضره ذلك، ويبقى القصد الأول هو الذي عليه المعول يعني. وده رأي الجمهور، الجمهور من العلماء على أن إذا كان الأصل الباعث، أصل الباعث على القتال هو أن يكون في سبيل الله وطلبا لإعلاء كلمة الله، فلا يضره لو انضم له بعد هذا شيء من هذه المقاصد الأخرى كطلب غنيمة أو حمية أو نحو ذلك، ما دام الأصل القصد الأصلي هو قصد رفع كلمة لا إله إلا الله والذب عن دين الله. لكن يعكر على قول الجمهور ما جاء في حديث أبي داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد كما يقول الحافظ، قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ننام شوية، يلتمس الأجر والذكر، تمام، ما له الأجر اللي هو يعني يقصد وجه الله، والذكر عايز التسميع والناس تعرف أنه شجاع وكده، وأيضا يعني يطلب ما عند الله وبرضه عايز تعرف أنه شجاع يعني دي معدين. فقال لا شيء له، يعني ما ياخدش حاجة، ما ليش له عند الله يعني. فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول له لا شيء له، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه بس. فالحديث ده لو صح وفي إسناده كلام فإنه يحمل على أن هذا الذي ليس له شيء من قصد الأمرين بنفس الدرجة، قصد الأمرين معا، قصد الأجر والذكر عند الناس بنفس الدرجة، مش عنده أصل وفرع، فمثل هذا لا يقبل. وبالتالي وبعدنا كده عدة أحوال، إن واحد يقصد ما عند الله فقط أشك إن ده خلاص هذا داخل ابتداء في الأجر عند الله عز وجل، دوت اللي هو أعلى الدرجات، وليس له قصد إلا إعلاء كلمة الله ويقاتل في سبيل الله، ليس له أي غرض آخر، أشك إن هذا أعلى الناس. في واحد تاني جمع أمرين، جمع ما يريد ما عند الله ويريد شيئا آخر، لكن ما عند الله هو القصد الأصل، ده الباعث الحقيقي اللي مطلعه من بيته للمعركة ما عند الله، وبرضه كده حتى كده في إيه خذها معاه يعني أرفق بهذا، إنه والله لو برضه جات غنيمة إحنا برضه محتاجينه كده ويبخره بركة، لكن مش دي الأساس، الأساس إنه يقصد ما عند الله، بحيث لو قيل له لا فيش غنيمة هيطلع برضه، لو قيل له لا ما فيش غنائم ولا بتاع هيطلع، لكن لو جات يبخره بركة، تمام، فعنده القصد هنا مشترك، أي نعم، لكن قصده ما عند الله هو الأول وهو الباعث الأساسي، والثاني هذا يعني ملحق به، فهذا أيضا يعني في سبيل الله لا يضره ذلك القصد الفرعي هذا الذي ألحق بعد ذلك. والصورة الثالثة أن هو يقصد الاثنين معا بنفس الدرجة، وهذا ليس لا شيء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هما هنا أشرك مع الله تعالى في ذلك، أشرك في قصده، فجعل قصده ما عند الله مساويا لقصد الدنيا، وده مش مقبول، الله لا يقبل مثل هذا. الصورة بقى الرابعة أنه يجمع القصدين ويكون قصد الدنيا أعلى من قصد ما عند الله، وطبعا ده برضو زي اللي فات، إذا كان اللي فات استساوية ونفسه قال شيء لهم، فكيف من ارتفع عنده قصد الدنيا على قصد ما عند الله من باب أولى، ده مرفوض. والصورة بقى الأخيرة أنه هو يمحض القصد للدنيا، ما عندهش تشريك، ده هو رايح للدنيا بس رياء أو سمعة أو كذا، لا يبغي ما عند الله شيء، فهذا طبعا من باب أولى ضائع. فهم دول إيه؟ دول كده الست مراتب، أو إن شئت فاجعلهم أقل أو أكثر، اللي يدور عليهم الأمر في مسألة قصد ما عند الله وقصد الدنيا في هذه المسائل الخمس التي من أجلها يقاتل الناس. ولذلك قال ابن أبي جمرة ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه، بلد الأول اللي هو المرتفع الأعلى يعني، تمام. ويدل على أن دخول غير الإعلاء هو القصد ما عند الله يعني لا يقدح في الإعلاء، إذا دخل شيء غير ابتغاء وجه الله عايز مغنم أو ذكر أو كذا، ودخل مع القصد الأساسي اللي هي الصورة الثانية اللي قلناها، إن في قصدين، قصد الله وقصد شيء آخر من الدنيا، لكن قصد الله هو الأعلى، ودخول شيء معه لا يضره، يدل لصحة ذلك وهو رأي الجمهور. ما رواه أبو داود بإسناد حسن كما يقول الحافظ عن عبد الله بن حوالة قال: بعثنا صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال: اللهم لا تكلهم إلي. بعثنا لنغنم، هم رايحين، هم رايحين يجيبوا غنائم، فكان قصدهم، طبعا هم قصدهم الأصل ما عند الله وضم له ذكر الغنيمة، ولم يذكر قصد الأصل أنه ده الأساس، النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم لهذا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا إلا على الحق يعني، لكن كان من ضمن ما قصدوه في ذلك الغنيمة أيضا، كانت مقصوده لنغنم. فرجعنا ولم نغنم شيئا، ما خدناش حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تكلهم إلي، فيعني أن أجرهم عليك. فهؤلاء قصدوا الله تعالى، قصدوا معه الغنيمة كمرفقة يعني، باعث فرعي مع الباعث الأصلي اللي هو الله عز وجل وما عنده ورفع كلمة الدين، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا وذكر أنهم يوكلون إلى الله عز وجل. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أنه أجاب بمعنى جامع، جمع كل الصور المسؤول عنها وغيرها، فقطع الإلباس على من قد يلتبس عليه الأمر. هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.